الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائنا أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ولاية الأخ في عقد الزواج، وقلنا أن الأصحاب اتفقوا على عدم الولاية، مع ذلك يستظهر من بعض الروايات ثبوت الولاية. من جملة الروايات هي ثلاث روايات أوردها الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي في باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد، كل رجلا أو غير هذا الباب. فلا ندري دقيقا انه قدس الله نفسه يعتقد بثبوت الولاية للأخ بتعبيره وليان، او مراده رحمه الله من الوليين الوليان المتصديان لأمرها. على اي كيف ما كان، فأورد ثلاث روايات في هذا الباب، والشيخ الطوسي رحمه الله ايضا من بعده اوردها في كتابه التهذيب مع تأويله، الا ان الشيخ الصدوق لم يذكر شيئا من هذه الروايات الثلاث، فلا بأس بدراستها. الحديث الاول من الباب الثامن من ابواب عقد النكاح، رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد سلام عليكم وهو الاشعري القمي الثقة الجليل عن محمد بن اسماعيل بن بزي معروف مشهور ثقة جليل لا اشكال فيه، قال سأله رجل. طبعا الرواية هذه مضمرة، لم يذكر اسم الامام، اسم المسؤول عن المروي عن لم يذكر فيها. سأله رجل، لكن محمد بن اسماعيل بن بزي غالبا يروي عن الرضا عليه السلام، فمحتمل ان روايته عن الامام الرضا عليه السلام. طبعا هناك بحث كبروي بين الاصحاب في قبول المضمرات، أي الروايات التي لا يذكر فيها اسم الإمام، وببعض التعابير المقطوعات. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا في شرح اللمعة الشهيد الثاني رحمه الله لما يعبر بقوله فيه رواية مقطوعة، مراده بالمقطوعة مضمرة، لا مراده بالمقطوعة يعني المرسلة، مراده المضمرة، الروايات التي لا يذكر فيها اسم المروي عن. وهذا ما يقول اصطلاح، لكن الاصطلاح الشايع يعبر عنها بالمضمر لا بالمقطوع. كيف ما كان، فهل يقبل تقبل مثل هذه الروايات؟ سلام عليكم. فيه بحث كبروي عندهم توقف فيه بعضهم، والمشهور شهر واسع على القبول بأنها تقبل، إلا أن هناك توجيهات مختلفة في وجه القبول. منها مثلا أن محمد بن إسماعيل بن بزي أجل شأنا من أن يروي عن غير الإمام. طبعا إذا صح هذا الوجه فيقبل المضمرة التي راويها شخص جليل لا مطلق المضمرة. منها من جملة الوجوه أن هذه الروايات في الأصل كانت مسندة، و بعد التقطیع صارت مضمره، يعني كان مسند إلى الإمام صلى الله عليه. وهل أم جبا عدة وجوه؟ طبعا تفسير هذه الوجوه ومناقشتها ونقدها وإيرادها يحتاج إلى وقت آخر. اختار الجملة من الإعلام أن السر في قبول هذه المضمرات أن الشخص الأول الذي أورد هذه الرواية أوردها في كتاب روائي، يعني الشيخ الكليني مثلا، ونحن الآن لا نملك شواهد كافية على أنه مضمر عن الإمام صلى الله عليه، لكن معاملة الكليني رحمه الله معها معاملة الرواية باعتبار أنه أوردها في كتاب معد للروايات لا في كتاب معد للفتاوى. كتاب الكافي كتاب معد للروايات، والكافي باعتبار اطلاعه على أصل النسخة وأصل الرواية وخصوصيات الرواية. فتبين أنه كانت لديه شواهد كافية في أنه كلام الإمام لا كلام محمد بن إسماعيل. هذا مختاره أيضا جملة من الإعلام. إجمالا هذه الوجوه التي ذكرت يمكن قبولها في موارد كثيرة لا بأس بها، إجمالا لا بأس بها، لكن في بعض الموارد التي تحتاج إلى شواهد أكثر من ذلك الاعتماد على هذه الوجوه لا يخلو عن إشكال. فلذا لابد أن نلاحظ أن هذه الرواية واقعا محمد بن إسماعيل رواها عن الرضا عليه السلام مثلا، أو هذه الرواية في الواقع كلام محمد بن إسماعيل نفسه، لأن هذا التعبير يستعمل في كتب الأصحاب في كلمات الأصحاب. مثلا متعارف هكذا عن زرارة عن أبي عبد الله قال سأله رجل، يعني عن زرارة قال زرارة سأل أبا عبد الله رجل متعارف. فمن المحتمل أنه أن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن البزي قال، يعني قال أحمد سأله رجل عن رجل مات، يعني سؤال نفس محمد بن إسماعيل، ليس من الإلزام أن يكون محمد بن إسماعيل روى عن شخص آخر غير الإمام، لعل السؤال كان موجه إلى محمد بن إسماعيل. وتلك الوجوه التي ذكرت إجمالا لا بأس بها إذا لم تكن هناك شواهد مضادة، فلا بد أن ندرس الرواية حتى نرى فيه شواهد مضادة.
سأله رجل ما كان موجود ابن بزير كان موجود،
لعله أحمد، أحمد يقول قال أحمد سأل ابن بزير رجل. شو المشكلة؟ هذا التعبير في روايتنا متعارف عن زرار نبي عبد الله قال سألته، يعني قال زرار سألته، قال الصادق عليه السلام قال لا يرجع حتما الشخص الأخير الذي يذكر. على أن قال سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي. من هذه العبارة يستفاد أن هذا الأخ كان وصيا لا مجرد أنه أخ تصرفه بلحاظ الوصاية. فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه. يعني تصور هذا الآخر الذي ظاهرا لا ندرس الآن في السؤال ما مفروض أن الثاني وصي أم لا، أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، لعله لم يزوج مع فرق زوج لعله لم يعلم، المراد أنه لم يعلم أن أخاه زوجه. لا نتصور معناه محصلا، سلام عليكم ورحمة الله، لا نتصور معنى محصلا. تعلمون جيدا أصولا في الروايات التي ترد في قضايا خاصة لابد من الدقة فيها، لأن هذا الفرع بعيد أن يكون المراد به قضية كبروية، ظاهرا استفتاء قضية خارجية، رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيو صفة لها فزوج الابنة من ابنه. حسب القاعدة إذا كان وصيا وكان وصيا أيضا على التزويج لا وصيا على النظر في أمورها،
كيف تزوج
ابنة
من ابنه؟
ليش؟ لا بنت العم بعد، بنت العم بعد في العرب معروفة بنت العم لابن العم بعد، ابنة أخيه لابنه.
يعني ليس أب مات وإنما أخ مات.
لا الأب مات بس هذا الأخ
أخو الميت،
أخو الميت لعم الابنية. ثم مات أبو الابن المزوج يعني هذا الأخ، فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه، لم يزوج ما أفر الأول خلاف الواقع، فلا بد أن يحمل أحدهما على شيء، مثلا زوجه سرًا هذا لم يعلم، يعني الفرض الذي موجود أن الأخ الأول وصي فزوج الابنة من ابنه، ثم يقول أخي لم يزوج ابنه، ما معنى أخي لم يزوج ابنه؟ ولعله فيه خلاف بينهم لم يثبت، عملا لم يثبت. كما أنه في هذا السؤال لا يوجد أن الأخ الثاني هم كان وصيا أم لا، الأخ الأول كان وصيا أما الأخ الثاني لم يذكر في السؤال. فزوج الجارية من ابنه، زوجت لابن عم من آخر، فقيل للجارية، لم يذكر من القائل للجارية، الأخ العم الذي الآن موجود، أي الزوجين أحب إليك، الأول أو الآخر؟ كما أنه لم يتبين أن السؤال لما طرح عليها هي صغيرة يا بلغت وصارت كبيرة، هذه النقطة الآن غير واضح. فقالت الآخر الذي الأب العم الثاني زوجه، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، يعني ابن عمها الأول الذي زوج بها. لا، فقال الابن الأكبر للجارية اختاري أيهما أو أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الثاني. هذا الفرق معناه أنه لابد أن نتصور أن كلا العقدين فضولي، لما معنى اختاري إرجاء الأمر إلى اختيار المرء، يعني كلا العقدين الأخ الأول كان وصياً، الأخ الثاني مجهول في العبارة أنه كان وصياً أم لا. وهذا معنى بإلا إذا فرضنا أن أحد هو كاتب أحد الأخذين الوصي، مفروض السؤال هذا، فعمد أحد الأخذين الوصي، الأخ الثاني ما كاتب في حقه وصي، لا ندري، أحدهما وصي. ثم قال للجارية اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول او الزوج الاخر. هذه العبارة معنا ان كلا العقدين صادر فضولية، هذا معنا هكذا. لو اختاري ما معنا اختاري؟ لو كان الاول وصيا بالفعل على التزويج وزوجها من ابنه حسب القاعدة ذاك العقد تام من بعد، لا مجال للعقد الثاني. لا نزل خب باید فضولی باشه اگه اون تام شد وصی، خب اون بحث دیگه نیست. اگه بالغ شد یعنی مگر قائل بشیم که اذا حتی لعب اذا زوج البنت، لیکن خلاف المشهور بینه ان الولی اذا زوج بعد البلوغ لا اختیار لها، اللهم الا علی هذا المسلک، علی اینکه فما کان. فالان مفروض الکلام ان نسبتها الى العقدین نسبت الفضولی، قال للجاریه اختاری، ثم لا نعلم فی به اثناء السؤال
هم دختر هم پدر، یعنی با هم
یه فرقایی دیگه
هم نمیگه
پدر
نیستیم
در اموان هم
بله
اموان. ثم الموجود في هذا السؤال في اثناء الامر هم قیل للجاریه از ای زوجین احبا الی،
شما فهمیدید فضولی بود تا عقل رو باید فضولی کرده بود، مگر اون شخصی که
اولی وسیع هم بوده
هر یک بداند عقلی اول شده ولی فضولی
چطور میتونه دوم بشه؟ اشکال نداره، شما هر دوش در حد واحد اندید. خیلی که بگو قائل بشه به صحت این حرفی که کرده، اگه دومی رو قبول کنه اولی خود به خود باطله دیگه، چون فضولی معنی شمه دیگه. ثم فی السؤال موجود فقیل للجاریه ای الزوجین احب الیک، فی ذیل السؤال هم موجود فقال للجاریه اختاری ایهما احب الیک، ما نفهم اختاری ظاهرا من قبل قالت الثانی احب الیک، ثم اختاری ایهما احب الیک، از زوج الاول او زوج الاخر، الى هذا الحد انتهى السؤال. فقال عجیب، هذا غریب جدا، يعني ليس الموجود في السؤال بالأخير اختارت الأول أم اختارت الثاني، هذا المقدار من السؤال موجود. فقال يعني قال افرضوا مثلا الإمام الذي يروي عنه ابن بزي الرواية فيها أنها للزوج الأخير، هذا غريب جدا، الرواية على الإمام ليس من شأنه، يعني يعبر بقولي الرواية فيها يعني وردت الرواية بأنها للزوج الأخير، وهذا غريب. لا مو فقط الرواية، ولذا ليس من البعيد تقوية الاحتمال الذي نحن ذكرنا أن الكلام لمحمد بن إسماعيل بن بزي أصلا ليس للإمام، يشبه كلمات الفقهاء ويشبه كلمات الإمام. الرواية فيها أنها للزوج الأخير انصافا تعبير مناسب مع فتاوى الفقهاء، جاءت الرواية أنه كذا، خب هذا تعبير. اللهم إلا أن يكون مراد بعض النبات موجود، يسأل الإمام عن رواية روي عن الصادق عليه السلام الإمام رضا يجيب أنه على الرواية كذا، لكن هنا لا يفتي مباشرة، لا يذكر الحكم مباشرة، أنها للزوج الأخير ثم تعليلها وذلك أنها قد أدركت حين زوجها. خب هذا الفرق الذي في الجواب موجود، هذا في السؤال لم يرد، ذكرنا هذا الشيء. يستفاد من هذا أن الأخ الأول يعني عم الأول العم يعني أخ المير عم البنت زوجها وهي صغيرة، والعم الثاني زوجها وهي كبيرة، هذا في السؤال غير مذكور. يعني بعد أن بلغت وكبرت حينئذ، وهذا إن دل على شيء دل على أنها بعد أن بلغت رفضت الزوج الأول، مفروض الكلام هكذا، رفضت الزوج الأول. فمذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها يعني الأخير العم الأخير العم الثاني، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، هذا تعبيرم لعله تعبير كنائي، يعني وهي رفضت العقد الأول، وإلا إذا فرضنا أن العقد الأول صدر من الوصي وكان نافذا لا يعبر قائل لا ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها،
يعني الثاني
يعني لابد أن يقول العقد الأول باطل، مو أنه ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. أصلا معنى ذلك أنها بعد الإدراك وبعد البلوغ، يعني معنى هذه العبارة أن الصبية هذه بعد البلوغ قبلت عقدها على الثاني، فالعقد الأول طبيعيا باطل، مو ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها، هذا التعبير غير متناسب. ليس لها أن تنقض، لا أصلا العقد الأول باطل والعقد الثاني تام، ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. إدراكم ذاك اليوم قلت لكم اول انها كانت ادركت تدرک يدرک، الصحيح في قراءته ادبيا بصيغه الفاعل يدرک وتدرک، لا يتصور انه بصيغه المفعول انه معنى البلوغ، لا يقال ادركت الجاريه، لا ادركت الجاريه، لان هذا الفعل لازم ولو من باب الافعال، باب الافعال غالبا متعدد، لكن بعض الموارد لازم، هذا الفعل لازم، ادركت الصبيه اي بلغت، بلغت الى حد النساء بصيغه فليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها، تعبير به تنقض ما عقدته بعد ادراكها مشکل نیست، اوناک مشکل است، معنی العقد لا باطل است، یعنی به عبارت اخرى هذه الروايه يمكن تخريجها على ما ذكرناه سابقا في انه هل يجوز للبنت الصغيرة إذا عقدت على شخص هل يجوز لها أن تفسخ إذا كبرت وبلغت وأدركت أم لا؟ كان هناك تفصيل أن الولي الذي عقدها إن كان هو الأب ليس لها أن تنقض، والولي الذي عقدها إن كان غير الأب لها أن تنقض، فلا بد أن يكون المراد هكذا أنها بعد أن بلغت زوجت من ابن عمها الثاني، خب طبعا هي حتما عرضت عليه بأنها قبلا زوجت من ابن عمها الأول، يعني المشكله في هذا الفهم لا نعلم ان بالنسبه الى الزواج الاول مسلم ام لا، يعني هي لانه موجود في السؤال. فلما مات ذلك الشخص قال الاخ الاخر اخي لم يزوج ابنه، بحسب هذا معنا مشكوكون، ابن العم الاول مشكوكون. ثم موجود قيل للجاريه اي الزوجين احب اليك الاول او الاخر، يعني مسلم فأي الزوجين أحب إليك، اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الأخير. هذا معناه مسلم، يعني حتى الصبية بعد بلوغها تعلم، تأملت النقطة، حتى الصبية بعد بلوغها تعلم أنها في صغرها زوجت من ابن عمها الأول، ثم بعد البلوغ زوجت من ابن عمها الثاني. خب لو كنا نحن بحسب القاعدة التي ذكرناها من أنه يجوز لها أن تنقض عقدها إذا كانت صغيرة والولي غير الأب، حينئذ حسب الصناعة هي أبطلت عقد الأم الوصي، وبعد أن بلغت وبما أنه لم يكن لها أب، حسب القواعد الموجودة في الفقه الشيعي أن البنت الكبيرة البالغة الرشيدة إذا لم يكن لها أب لا يحتاج إلى وليه، هي مالكة الأب، هي تستقل. بل ذهب الجملة حتى من الموجودين إلى أنها مع وجود الأب هي مستقلة في التصرف في باب النكاح. وكيف ما كان فيمكن أن يقال أن مراد الرواية هكذا بعد اللتية والتي وتصحيح الرواية، أن الرواية ناظرة إلى أن المرأة صبية بعد بلوغها أبطلت عقد عمها الأول. معلوم، بلی، یعنی عقدت قبلت العقد الثانی، عقدت نفسها في العقد الثانی لابن عمها الثانی، بحيث يكون نفس العقد فسخا فعليا بالنسبة الى العقد الاول. ولا بد ان نتصور انها بعد البلوغ اذا عرض عليها العقد الاول لم تقبل، لا الفسخ بعد القبول لا اثر لها. ولكن هذا لا يتناسب مع التعبير بقوله أي الزوجين أحب إليك الأول أو الثاني. هذا المعنى الذي ذكرناه معنى أبطل في الأول، بل أي الزوجين أحب إليك لا معنى لها،
وليس لها
وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها أيضا. على إن كيف ما كان الرواية وإن كانت بحسب الظاهر سردا لا بأس بها، احتمال أن يكون من غير الإمام فيها وارد، ليس مسلما النافي، هذا من جهته. والقضية قطعا قضية خارجية، هذا مما لا إشكال فيه. استنتاج حكم كلي من هذه الرواية بأن الأم له ولاية لا خصوص أخيها، أمها، أمها لها ولاية
في وقت معين،
ها الآن صعب جدا، حتی نفی الولایت الوصی ایضا صعبون فضلا عن ولایت العم. فهذه الروایات تنطور کرد، طبعا نحن ذکرنا فی اخیها لیکن هذا فی عمها مو فی اخیها. الان که ما کان الروایت ثانی ما رواه و الشیخ الکلینی اوردها صاحب الوسائل فی الباب السابع من ابواب عقد النکاح، الباب السابع الحدیث الثانی من ابواب عقد النکاح. رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. نحن بمناسبات مختلفة تعرضنا لهذه الروايات، قلنا هذه الرواية سندا معتبرة، وهذه الرواية في الواقع رواه محمد بن قيس البجلي على أقوى الاحتمالات عن الباقر عليه السلام به عنوان کتاب عقضیت امیر المؤمنین سام قضای امیر المؤمنین، و شرحنا على اقبل احتمالات بعد تأملات الاسانید و طرق و شواهد الفقهیه و غیرها انها جزء من الكتاب الذي نسب الى امیر المؤمنین منذ القرن الاول. اسم هذا الكتاب طبعا سر عدم اشتهار الكتاب تماما، لان بلاط الخليفي خصوصا الخليفة الثاني نهى عن كتابة السنة وكتابة الحديث بشدة، وهذا النهي كان باغيا يعني لفترة طويلة حتى في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه. هذا الكتاب على أغلب الاحتمالات كتبه ابو رافع الانصاري المدني عن علي سلام الله عليه. ويحتمل ان الكتاب من تأليف او من كتابة بلدين عبيد الله وعلي، وهما ايضا كانا كاتبين لامير المؤمنين سلام الله عليه. اسم الكتاب القضايا والسنن والاحكام. الظاهر ان الكتاب مشتمل على هذا الاقسام الثلاثة. القضايا احتمالا تتعلق بالقضايا التي حدثت في زمن امير المؤمنين في خلافته، مثل الان متعارف سجلات في المحاكم الشرعية موجود سجلات معينة. فعبيد الله وعلي ابن ابي رافع الانصاري كتب ما قضى به علي سلام الله عليه. القسم الثاني السنن التي سنها رسول الله في الاحكام الشرعية في الطهارات الصلاة في غيره. والقسم الثالث الاحكام، يحتمل ان قسم الاحكام مراد به ما يرجع الى المواريث وما شابه ذلك، والديات والمواريث، الاحكام التي صادره في حكم الديات احتمالا، واحتمالا في قبال السنن ما حكم به الله. الان دقیقا لا نعلم المراد بكلمه الاحكام في قبال القضايا والسنن. هذا اسم الكتاب، وهذا الكتاب اشتهر فيما بعد تدريجا وشرحنا مفصلا، الان الوقت لا يسع لذلك، ان هذا الكتاب اشتهر بين الساده الحسنيين اكثر من غيره، خصوصا وان جمله من كبار ائمه الزيديه من الساده الحسنيين، ولو ان زيد حسيني من احفاد الامام الحسين، لكن فيما بعد الساده الحسنيون حملوا ثورته اكثر من الساده الحسينيين، اشتهروا بذلك اكثر. ويبدو من مجموعه الشواهد ان هذا الكتاب كان مستند علمهم في الفقه، كتاب القضايا والسنن والاحكام. وهؤلاء الساده الحسنيون كانوا ينسبون هذا الكتاب الى علي مباشره، فلذا في تراثهم الكتاب الذي معروف بكتاب علي هو هذا الكتاب. وفي الواقع بتعبير النجاشي، هذا الكتاب اما لابي رافع الصحابي الجليل، واما لولدي عبيد الله وعلي بن رافع. ونحن ذكرنا ان هذا الكتاب كان منشأ لنسبة جملة من الفتاوى الفقهية الى علي في كتب السنة وفي كتب الزيدية. هذه نقاط جدا مهمة تاريخية، اجمل الكلام فيها اجمالا وتحتاج الى تفصيل، الوقت لا يسع ذلك. وفي قبال ما ادعاه الزيدية من نسبة هذا الكتاب الى علي، الائمة من اهل البيت الامام الصادق والامام الباقر والامام الرضا عليه السلام كانوا ينسبون الى علي كتابا اخر، وهذا الكتاب لم يظهر على الساحة العلمية، بخلاف هذا الكتاب كتاب ابي رافع. ذاك الكتاب كان عندهم، نعم اطلعوا اصحابهم على الكتاب في جلسات، مثلا قال اخرج لي كتابا يزعم انه املاء علي خط رسول، خط علي املاء رسول الله. فاطلع جمله كثير من اصحابنا على الكتاب. ذاك الكتاب خاص بالائمه عليهم السلام، ويبدو من حيث المجموع ان هناك اختلافا بين الكتابين. هنا النقطه الاساسيه التي تحقيق هذه المساله بالنسبه الى ما كان بين طائفتين من الساده العلويين الحسنيين من جهه، والحسينيين المتمثل في الخط الحسيني المتمثل في الامام الصادق من جهه اخرى. ها الائمه عليهم السلام كان ينسب الى علي سما هذا الكتاب، و بينهما فرق، انصافا انصافا بين الكتابين فرق، و هذا الفرق ظاهرا هو الذي ادى الى افتراق الفقه الزيدي عن الفقه الشيعي. اعتماد الفقه الزيدي از همون کتاب مستقلا، نه مستقلا، الكتاب الذي عملاه رسول الله و كتبه علي بخطه. نه ينبغي أن يعرف هنا نقطة، رأيت هذا الاشتباه في عدة من الأشخاص لا بأس بالإشارة له. الروايات الواردة في أن علي سلام الله عليه كتب كتابين بخطه، على أول اسمه الجامع أو الصحيفة الجامع أو باصطلاح اليوم الرسالة الجامع، هذه الرسالة اسمها الجامع. هذا الكتاب الذي ألفه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مشتمل على الأحكام، وألف كتابا آخر بخطه كان مكتوب في جلد معزل، المعزل الذي عمره حدود سنة يسمى في اللغة العربية بالجفر، كان مكتوب على جلد جفر يعني معزل صغير. و هذا ظاهرا کان فی امور غیبیه، تاریخ، قضایا مستقبلیه، ما یحدث فی الامه، الامور التي تجی من هذا القدیم. فالقدر المتيقن من كتب علي صلى الله عليه وسلم وكتبه بخطه في هذا المجال غير سلعة عباري والوصايا وغير كتابه إلى محمد بن الحنفية غير كتبه رسائله غير ذلك. القدر المتيقن هذان الكتابان الجفر والجامع، الجامع صحيفة الجامع وهي المشتملة على الأحكام، وفي الروايات أنه إملاء رسول الله وخط علي بيده. هكذا ورد في روايات كثيرة موجود في عدة مصادر من أصحابنا، خصوصا المصادر التي تعرضت لهذا الجانب من علوم أهل البيت ككتاب الحجة الكافي مثلا، وكتاب يعني كتاب أصول الكافي، كتاب بصائر الدرجات، خصوصا بصائر الدرجات للصفار كتاب المعروف. في عدة روايات هذا التأكيد موجود، لكن كتاب بصائر الدرجات للصفار بطبيعته كتاب من الدرجة الثانية والثالثة، لم يكن مشهورا جدا بين الأصحاب. جاء في هذا الكتاب لا في الكافي في بصائر الدرجات مثلا يسأل الإمام عن الكتب، يقول وعندنا مصحف فاطمة خط علي وإملاء رسول الله. الإنسان يتعجب، هذا فقط في بصائر الدرجات موجود، عبر عن هذا الكتاب بمصحف فاطمة إملاء رسول الله وخط علي بيده. ومع قطع النظر عن إشكال في المصدر، أصولا تناسب بينهما لا يوجد، املاء رسول الله و خط علی ثم يسمى مصحف فاطمه. هذه الروايات التي هي ثلاث اربع روايات في بصائر درجات الصفا، انا اذكر انه رايت هذا الوهم صار لبعض المعاصري، تصوروا ان هذا ايضا من اسم مصحف فاطمه. اصلا تناسب، يعني الانسان لما يتامل في الروايه يفهم انه تناسب ما موجود، اصلا ما له معنى محسن. املاء رسول الله و خط علی بیده ثم تسبیت مصحف فاطمه، ای تناسب موجود. از صحیح ان هذه الروایات و هی اکثر من واحده فیها تصحیفون از صحیح از صحیفت الجامعه، اون مصحف فاطمه، کلمت فاطمه مصحفتون عن کلمت الجامعه به قرینه بقیه روایات. اصل روایه کان از صحیفت الجامعه املاء رسول الله و خط علی بیده والكتاب بما انه ليس من الكتب المشروعه. لذا هذا الخطأ في كتاب الكافي لا يوجد، في كتاب الكافي دائما موجود وعندنا الجامع املاء رسول الله وخط علي بيده، نفس التعبير موجود ونفس الروايات موجوده، لكن هذا الخطأ في نسخه بصائر الدرجات المطبوعه من كتاب صفار، بصائر الدرجات الصفار، هذا الخطأ موجود. ومع الأسف جملة من الإخوة حتى أنا أعترف بهم بفضيلتهم، لكن وقعوا في اشتباههم، هذا من التصحيف في النسخة، لا أصلا لا يوجد ارتباط بين المعتن. مع قطع النظر عن وجود الروايات الكثيرة الموجودة في الكافي المؤيد لما ذكرنا، أصلا لا يوجد ارتباط مصحف فاطمة إملاء رسول الله وخط علي بيده، أصلا ارتباط في العبارة لا يوجد.
هل يوجد مصحف فاطمة على
لا بل كتاب آخر رواد مصحفات مستقلة لا رفت لا بإملاء علي
يعني لموجود أم لا
بلا إشكال عند أهل البيت رواد صحيح عدة رواد مو رواد واحدة عدة رواد إسا حقيقة المصحف وكيفية المصحف لك بحث آخر لسنا الآن لا نخرج عن صلب البحث الفقهي هذا باعتبار نقطة مهمة في التراث الإمامي وتراثنا في القرن الأول والثاني وقد ذكرنا أن الكتابين الجفر والجامع ورد اسمهما في كلمات الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة كرارا، لكن علنا بين المسلمين وعلى صعيد جميع المسلمين أول من تعرض له هو الإمام الرضا عليه السلام، حيث إن الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أنشأ المأمون كتابه المعروف كتب كتابه المعروف في بلاية العهد، وهذا الكتاب بخط رسمي يعني نفس النسخة الأصلية وقعت بيد علي بن عيسى الإربلي في كشف الغمة، من أراد من الإخوة راجع كشف الغمة، يقول عثرت على نفس النسخة التي كتبت لولاية عهد الإمام بخط الأصل يعني، فيذكر دقيقا ما كتب بعنوان ولاية الإمام، ابتداءا يذكر ما كتبه مأمون بعنوان ولاية العهد، ثم كتب الإمام رضا في هامشه تأييدا يعني قبول بعنوان القبول قبول الولاية. هذا الكتاب قرأ فيما بعد على جميع أئمة الجمعة والجماعات في الأمصار الإسلامية، يعني الكتاب الذي رسميا صدر من الخليفة وقرأ في جميع العالم الإسلامي. فيقول الإمام رضا أن مثلا أمير المؤمنين الخليفة المأمون أراد أن يجعلني مثلا خليفة من بعده، إلا أن الجفر والجامع يدلان على خلاف ذلك، وهذا لأول مرة أن اسم هذين الكتابين يعلن على جميع العالم الإسلامي. يعني الإمام يخبر بأنه يقتل أو يموت قبل أن يصل إلى مرتبة الخلافة صراحة، واستنادا إلى هذين الكتابين الجفر والجامع.
في رواية لأني نظرت في مصحف جدتي فاطمة،
ليك رواية أخرى؟ لا الآن غلط. فتبين بإذن الله تعالى أن هناك في القرن الأول والثاني كتابان ينسبان إلى علي في الفقه، أحدهما ما أملاه رسول الله وخطه علي بيده، وهذا خاص عند أهل البيت، لم ينشر في أوساط الناس. الكتاب الثاني الذي يرجح أنه لإملاء أبي رافع أو ابني، صار واضح؟ غربي من هذا الكلام بالتطبيق، أولا لإطلاعكم على التراب، قسم القضايا من هذا الكتاب، أقسام من هذا الكتاب الآن وصلت إلينا من كتاب أبي رافع. قسم القضايا، قلنا الكتاب ثلاثة أقسام: القضايا، السنن، الأحكام. قسم القضايا يرويه محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. هذه الروايات التي الآن موجودة بعنوان محمد بن قيس عن أبي جعفر، هذا قسم القضا كتاب، قسم القضايا من كتاب أبي رافع. و كما قلت لكم يلاحظ في روايات محمد بن قيس، طبعا رأيت بعضهم لم يفهم هذا المعاني التي ذكرناها بدقة، فتصار أن محمد بن قيس ضعيف، يصرح النجاشي بوثاقته. المشكلة لم يكن في وثاقة محمد بن قيس، المشكلة أن كتاب هذا الكتاب أصولا نلاحظ أنه غير معمول به عند الأئمة عليهم السلام. يعني رغم أن الكتاب ينسب إلى علي عند الزيدية والسادة الحسنية و ينسب إلى كاتب أمير المؤمنين عندنا في تراثنا في فارس أصحابنا، أو ينسب إلى أبي رافع، و نرى أن الإمام الباقر يروي قسم القضايا لمحمد بن قيس، ولعله أجاز له قال نعم اروى هذه الروايات كتاب القضايا. رغم هذا كله لما نراجع في باب القضاء، كثير من روايات محمد بن قيس غير معمول بها، وهذا شيء غريب. عدد لا بأس به من روايات محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في قضايا امیر المؤمنین غير معمول بها، ليعبر عنها بأنها خلاف القوانین، مع ان السير الطبيعي الذي التاريخي الذي نقلت لكم يقتضي الاعتماد عليه، خصوصا ينسب الى علي سلام الله عليه. وجملة من هذه الروايات موجودة في تراث الزيدية في فتاوى الزيدية، زيدية عملوا بها، اصحابنا لم يعملوا بها. وجه الذي انا توصلت اليه ظاهرا والعلم عند الله ان جملة من هذه الامور كانت معارضة مع ما هو موجود عند العلم عليهم السلام من كتاب علي الصحيفة الجامعة، فالأئمة عليهم السلام كانوا يرجحون تلك الصحيفة الجامعة على هذا الكتاب الذي ينسب إلى أبي رافع أو إلى ابنه، ولعل هذا الكتاب كان مشتملا على خصوص قضايا معينة يقتضيها مقام القضاء، لم ينقل دقيقا، أو بعض الأحكام صدرت فيها تغييرا، لأننا نعلم أن أمير المؤمنين صلى الله عليه خلال فترة تصديه للخلافة لم يتمكن من بيان بعض الأحكام المستحبة تغييرا مثل صلاة التراويح، ناس خالفوا بذلك قالوا وعمراء وسنة عمراء، فلعله لا ندري الآن دقيقا. نحن الآن تعبد حتی اذا لا نعرف السر في ذلك، الآن تعبدنا در روايات الواردة عن الصادق عليه السلام اذا كانت باصطلاح مخالفة مع هذه النسخة، رغم صحة النسخة ظاهرا، يعني بعتبر ظاهر لا توجد مشكلة في هذا الكتاب، ورد اسم الكتاب، ليس هناك مناقشة، لم يذكر النجاشي أن هذا الكتاب موضوع أو كتاب أبي رافع لا أساس. رغم هذا كله نجد أن طائفة من روايات الكتاب غير معمول بها، ذكرنا هذه الفائدة وهي مهمة، وطبعا الكلام مجمل جدا، تفصيل يحتاج إلى عدة ساعات ولا يكفي نكتفي، لكن هذا مفيد لمعرفة شيء من تراثنا المكتوب كيف وصل وكيف الآن انتهى إلينا. أنا أبي جعفر ولذا الروايات الواردة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر إلا ما شهد هكذا أنا قضاء أمير المؤمنين قضاء أمير كله هكذا قضاء أمير المؤمنين تعبير الموجود بعنوان قضاء أمير المؤمنين هنا هكذا قال قضاء أمير المؤمنين في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وهذا من الغريب جدا لأن الشيعة اتفقوا على أن الأخ والأم لا ولاية لهما و أما السنة اتفقوا تقريبا والزيدية على أن الأخ لها الولاية لكن الأم لا ولاية لها يعني بالنسبة إلى الأم اتفقت جميع المسلمين على عدم الولاية للأم هذه نقطة ثم قال و خالها أو أخن لها صغيرون هذا غريب و خالها أو أخن لها صغيرون لا يخلو عن غرابته أنا أتصور لعل النقطة في ذلك لبيان أنكحتها أمها يعني أمها إذا أنكحتها لابد أن يتصور رجل ولي لا يوجد فيقول أخوها صغيرون خالها صغيرون يعني النقطة للتقريب أن الأم كانت لها الولاية لا نفهم أن أم خالها صغيرون أخوها صغيرون
لعل أنه مثلا من يقول ولاية الأخ أو الخال مثلا
لا لكن إذا كانت كبير خب أم لا مجال للأم
لعل من يقول أم
ما يخالف يقول طبعا لعله من يقول لكن يقدم عن الأم ثم لابد أن يكون هناك فرض سؤال يعني في السؤال في شيء مقدم أنكحها أخوه رجل أخوها رجلا إن لابد أن يكون هذا الأخ كبيرا إلا إذا صغير هو نفس السؤال موجود ثم لابد أن يفرض أنه مات ذاك الأخ الذي أنكحها لأنه قال وخالها صغير وأخوها صغير فدخل بها مراد بدخل بها الثاني فحبلت فاحتكما فيها خب إذا فرضنا الولاية للأخ كان موجود عقد الأخ صحيح عقد الأم باطل نحن ذكرنا سابقا بمناسبته السنة هذا الفتوى عند السنة موجود عندنا لا يوجد قالوا إذا وليان عقدا على امرأة أحدهما أسبق والآخر لاحق يقدم على أسبق إلا أن يكون اللاحق قد دخل بها هذه الفتوى بعينها عند السنة موجود وتلاحظون في هذا الكتاب تنسب إلى علي رحمه الله عليه غرضي شرحته حال الكتاب حتى تعرفوا استناد الفتاوى وأن الذي قلت لكم أن ما جاء في هذا الكتاب موافق مع التغيير مع ما عليه السنة يتبين لكم السر في ذلك الوجه في ذلك مثلا في فتاوى أصحابنا السابق مقدمون دخل به الثاني هم دقلشون فائده دي فإن الأول إذا عقد عليها خب تم بعد تم دي صار زوجة للأول غاية ما هناك أن دخول الثاني يكون شبهة لا أن دخول الثاني يكون سببا لإنعقاد الأحد إذا عقدت على رجلين به وجه شرعی خب عقد تامون العقد الثانی لهون صار دخوله بها لا ينفع شيئا اللهم الا نحمل على الفضول يعني العقد الاول هم كان فضوليا العقد الثانی الاخ لما عقد عليها كان فضوليا الام لما انكحتها كان فضوليا وبالدخول اجازت يعني هي في الواقع اجازت العقد الثانی بالدخول اجازت فعينينا من العقد الأول يكون بس انتهى غدا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.